بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام عندما اجتاز بجمع من أصحابه، قال: تجلسون وتتحدثون؟ قالوا: بلى يا ابن رسول الله. قال: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. تعظيم الشعائر، إقامة مجالس الذكر، فيه من الأجر العظيم ما لا يحيط به بشر، وإنما هو من مختصات الله سبحانه وتعالى عندما يوفي الناس أجورهم في يوم هم في مسيس الحاجة إلى ذلك. الطرق الموصلة إلى الله كثيرة، الطرق الموصلة لأهل البيت كثيرة، الطرق الموصلة للقرآن الكريم أيضا كثيرة. طريق أهل البيت عليهم السلام كما أنه هدف لكثير من الناس ويفترض لجميع الناس أيضا، إلا أن هذا الهدف يشكل في حد ذاته طريقا نحو المطلق، فلا يتسنى للإنسان أن يتعرف معرفة قريبة من التمام على الله سبحانه وتعالى إلا من خلال هذا الطريق، لأنه الطريق الأصفى والأنقى والأتم والأكمل، لأنه الطريق المعصوم الوحيد الذي عبره يمكن الإنسان يصل إلى نتيجة، ونتيجة مرضية. جرت العادة في إحياء المراسم ومنذ القديم، ومن حق البعض منا أن يسأل: من الذي سن هذه المراسم؟ هنالك أصول عامة، هنالك أصول عامة من خلالها يمكن الإنسان أن يؤمن دليلا للكثير من الأعمال التي يقوم بها، محتسبا في ذلك الله سبحانه وتعالى. مثلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعيرة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى تتعدد مصاديقها بقدر ما تضاف إليه من شرفية ذات، أو شرفية مكان، أو شرفية زمان، أو شرفية فعل حدث من الأحداث. هذه انتدبنا الشارع المقدس كما في الآية الشريفة الآنفة الذكر ما يؤمن دليلا شرعيا للقيام بالكثير من المظاهر التي تتمظهر فيها الأحداث التي لها أثرها الإيجابي على سلوك الفرد والمجتمع. لذلك عندما تقام الذكرى أو المناسبة أو مجلس الذكر في قضية من القضايا لحدث من الأحداث، ينبغي أن نقف أمامها. لماذا نحن نجتمع؟ وعلى ما نجتمع؟ ولما نجتمع؟ ثم بعد ذلك لو تفرقنا بعد اجتماع ما الذي استنتجناه من هذا الاجتماع الذي ذللت من أجله صعاب وقدمت من أجله الكثير من الجهود وصرفت الكثير من الطاقات وبذل الكثير من الأموال؟ الناس فيما بينهم عقلاء ولا يتصرفون إلا بمقتضى العقل. إذن وراء هذا الفعل محرك، هذا المحرك منسجم مع حركة العقل السليم. فاطمة بنت حزام الكلابية المحتفى بها، وهي سليلة شرف ومن منبع رفيع، أبوها حزام وأمها تمامة، تربت في بيت عرف بالشجاعة والأدب. ميلادها في السنة الخامسة بعد هجرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعد مرور ربع قرن من الزمن على عمرها الشريف، تروضت من خلاله بطرق السير والسلوك إلى الله والمعرفة التي نهلت مشربها من خلال المصدر الثر والمنبع الصافي، ألا وهو المتحدر عن محمد وأهل بيته الطاهرين. في شهر رجب بعد ربع قرن من الزمن اقترنت بالإمام علي عليه السلام لتشكل بذلك توأمة من نوع خاص، حيث أن الزهراء سلام الله عليها اختار الله لها دار المقامة والخلد في وضع استثنائي. خلفت وراءها أبناء هم الأصباط، وهم الذين يمثلون السلالة النبوية الشريفة. رتب على هذا الزواج إنجاب أبناء أيضا ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، عبارة عن قمر بن هاشم، العباس بن علي عليه السلام، هذا الرجل العظيم العالم العابد الصابر الثابت على طريق الحق، المضحي بكل غال ونفيس. أن يضحي الإنسان وهو لا يعلم على ما سيقدم، أو يضحي الإنسان وهو لا يملك شيئا، هذا له حسابه، ولكن أن يضحي الإنسان من موقع المعرفة بما له وما عليه، هذا ما يشكل سمة التفرد وسمة الشخوص بين جميع الأفراد المضحين. هذا يتجسد معناه في العباس، وكلمة صدرت عنه تدلل على عمق معرفته، يقول لإخوته عبد الله وعثمان وجعفر: تقدموا لأحتسبكم عند الله سبحانه وتعالى. وفعلا يتقدم هؤلاء الأبطال ويضحوا بأرواحهم بين يدي الإمام الحسين بن علي عليه السلام، ثم يتوج العباس بن علي نفسه بهذا الوسام الشريف. لو لم يكن يحمل درجة العلم والمعرفة بما هو قادم عليه لما قدم إخوته، ثم كمل العقد أو استتم فقرات العقد بالتضحية بنفسه الطاهرة التي تعني فيما تعنيه التالي للمعصومين. هذه المرأة الجليلة امتازت بصفات، إذا ما توفرت هذه الصفات في امرأة صنعت منها امرأة مثالية، وهذا ما نبحث عنه اليوم. هنالك عدة مشاريع تطرح نفسها في الساحة، تحاول أن تتلقف المرأة في أكثر من مكان ومكان لتصبغ شخصية المرأة بحسب القيم والمفاهيم التي ترتئيها تلك المشارب وتلك المسالك التي يراد لها أن تأخذ طريقها إلى المرأة. لذلك المرأة المحتفية بأم البنين في مثل هذه الليلة، وأنتم الطليعة في هذا الجمع وفقكن الله سبحانه وتعالى، تلمسوا هذه الصفات المغروسة في ذات هذه المرأة، قسم منها عن طريق الاكتسار، ثم بعد ذلك التنمية لهذه المواهب المكتسبة، وقسم منها هو عبارة عن الترشح وليد الإضافة إلى ما هو الأشرف. هنشوف تجلس كل واحدة وتشوف هذه الصفات موجودة ولا ما موجودة، يتوفر كم النسبة المتوفرة من هذه الصفات في شخص الواحدة منكن ومن النساء الأخريات أيضا. الصفات الشخصية، الشعر والأدب، كانت المرأة العربية التي تقول الشعر، والمرأة التي يكون لها قول في ميدان الأدب تعتبر امرأة في الطليعة، امرأة مميزة، امرأة مقدمة، لأنها تملك واحدة من المهارات السامية. وكلنا يعلم أن الشعر ديوان العرب إذا أخذناه في حدوده، وأيضا الشعر والأدب كرامة ووراثة كريمة كما في الأثر الوارد إلينا. طبعا اليوم المهارة لا تختص بهذا الجانب، يمكن للمرأة أن تنمي مجموعة من الملكات، مجموعة من الهوايات التي هي من الكثرة بمكان، وتجعل منها صفة تميز لتكون ممن سار على نهج أم البنين. أم البنين العالمة الأديبة المتحرفة في ذات الحرفة العالية في صياغة الأدب والشعر، كان هذا الجانب يكفيها أن تكون مميزة بين الكثير من بنات قومها. الأمر الثاني، حسن الإدارة المنزلية ونظم الوضع التربوي داخل الأسرة. والمرأة اليوم في مسيس الحاجة لهذا الجو، بمقدور المرأة أن تجعل من البيت روضة من الرياض الغناء، وبمقدورها أيضا أن تجعل منها قطعة من الجحيم. أم البنين صنعت من بيتها روضة من الرياض، صنعت من بيتها مدرسة من المدارس. حتى تصل المرأة إلى حسن الإدارة لابد وأن يكون لديها مجموعة من الأمور. أمر الأول التواضع، التواضع للزوج، التواضع لأهل الزوج، التواضع لأهلها، التواضع لبنات قومها، التواضع للمعرفة، عند طلب المعرفة لابد وأن تتواضع. الأمر الثاني الحكمة، وكم نحن اليوم في مسيس الحاجة أن تتسلح المرأة بهذا الشيء. بعض النساء تتصور أن بالمال توجد هذه الحالة من حسن الإدارة، وهذا خطأ، وخطأ واضح فادح قاتل. الميزان الذي يمكن أن يترجح لصالح امرأة على حساب امرأة أخرى هو الحكمة، والحكمة معناها أن يضع الإنسان الشيء في موضعه. متى تخرج المرأة من البيت ينبغي أن يكون في وقته، متى تعود إلى البيت يفترض أن يكون في وقته، متى تنام، متى تستيقظ، متى تعمل، متى تعد نفسها لزوجها، متى تهيئ أسباب العيش لأبنائها على ما هو الأفضل والأحسن والأتم. هذا كله وليد الحكمة. هذه الحكمة أيضا تحتاج إلى ثقافة، إلى قراءة، إلى اطلاع على سير الماضين وما هو الدور الذي قاموا به. أم البنين تضرب واحد من أروع الأمثلة في هذا الجانب، تلامس أوتار قلب الإمام علي عليه السلام، وبعد ذلك أيضا تجعل من نفسها أما حنونا على السبطين وعلى زينب سلام الله عليهم. لو لم تكن حكيمة وواعية ومدركة لما وصلت إلى هذا المقام. الأمر الثالث، وهي صفة من خلالها نتلمس عظمة هذه المرأة أيضا، الشجاعة. لو لم تكن أم البنين شجاعة لما أنجبت هؤلاء الأبطال. ويكفينا من جهة النص ما هو قائم، يا عقيل انظر لامرأة ولدتها الفحولة من العرب، يعني الشجعان الأبطال، وقبيلة بني كلاب تمتاز بهذه الصفة، صفة الشجاعة، قد ولدتها الفحولة من العرب لتنجب لي ولدا أو أولادا يكون فداء لأخيهم الحسين سلام الله عليه. إذن المرأة كانت معدة مهيئة لأن تستقبل الأحداث مع تتابعها تسلسلا، مهما انتهت النتيجة إلى عملية القتل الذي هو عبارة عن وسام شرف رفيع. الأمر الآخر وهو جدا مهم وربما أهم مما تقدم هو المودة لأهل البيت عليهم السلام. أصلا لا قيمة للحياة مع عدم المودة والذوبان في أهل البيت عليهم السلام. ومن أهم مظاهر الذوبان في أهل البيت عليهم السلام هو السير على هديهم والاقتداء بهم. أما لا يكفي الإنسان أن يقول أنا ممن يحب أهل البيت، ممن يود أهل البيت عليهم السلام، ولكن في التطبيق العملي لا يوجد حالة من التطابق بين القول والفعل. هذا لا يكون واحد من مظاهر المودة. أم البنين ضربت أروع الأمثلة على هذا المعنى. في أول ليلة من ليالي الزواج تجلس مع الإمام علي عليه السلام وتبين خريطة العمل التي ترتئيها كامرأة. الإمام علي عليه السلام يكبر فيها تلك النظرة التي تنبئ عن دقة وحكمة في التصرف. أيضا هذه المرأة الجليلة قامت بأدوار وأدوار سامية ورفيعة جدا. من أهم أدوارها الرسالية هو التضحية من أجل الولاية، التضحية من أجل الهدف. والأبناء وهم فلذات الأكباد، مهج الإنسان في الحياة أن يسخى الإنسان بهم، أن يضحي بهم، أن يقدمهم قربانا على مذبح التاريخ الخالد في سبيل هدف، ألا وهو الولاء. إنه لا من أكثر الأمور وضوحا وبيانا على هذا المعنى. لها عطاؤها الكبير، لها مواقفها الكبيرة، منها تربية أيتام الزهراء. نحن نعلم أن الزهراء توفيت بعد النبي ب75 يوم فقط لا غير. الحسن والحسين زينب سلام الله عليهم جميعا صغار يدرجون، لا زالوا وإن كانت العصمة تحوطهم والسماء تحفظهم، لكن يبقى المسار هو المسار حسب النظم الطبيعي ومرئيات المرأة التي لتوها جاءت إلى هذا البيت تقوم بهذا الدور وبهذا المسار. الحسن والحسين وزينب باتوا يقول لأم البنين، يعني يضفي عليها، يضفي الحسن والحسين وزينب على أم البنين مسمى الأم. تربية أبناء الزهراء أيضا التضحية بأبنائها في سبيل الهدف، وهم أبناء الزهراء أيضا. الحسين في كربلاء إمام المشهد، مظهر حسين مني وأنا من حسين، التضحية كانت في هذا المسار. توفيت سلام الله عليها بعد واقعة الطف لفترة وجيزة جدا جدا، قد يكون لعظم الحدث، قد يكون وقد يكون، ولكنها رسمت مشروعا على أساس من تقرأ واقعة الطف. فهي أول من خرجت واستقبلت الركب الحسيني، الركب الذي قتل كبارهم وجندل صغارهم وحرقت خيامهم وسبيت نساؤهم، ركب فيه الأيامى، فيه الأرامل، فيه الأيتام، فيه الجرحى. كل هؤلاء خرجت أم البنين سلام الله عليها لاستقبالهم. ختمت حياتها سلام الله عليها بعد ذلك، اختار الله لها دار المقامة والخلد. هنا سؤال يطرح نفسه، لماذا هذا الاحتفاء بأم البنين؟ لماذا هذا الاجتماع؟ لماذا هذا البدل؟ لماذا كثير ما يردد البعض هذه المقولة، لماذا تنفق هذه الأموال؟ لماذا هذه النذور؟ أم البنين سلام الله عليها لأحد سببين يمكن أن نرتب الأثار كيف وبهما مجتمعين. الأمر الأول إخلاص هذه المرأة، إخلاصها أوصلها إلى هذا المقام العظيم. ونحن في مسيس الحاجة اليوم أن نتسلح بسلاح الإخلاص لله. روحتنا للمسجد ينبغي أن تكون لله، الجلوس في الحسينية يفترض أن يكون لله، إحياء الشعيرة يفترض أن يكون لله. أم البنين هي التي سمعت من علي عليه السلام والله ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وفيه وبعده، كان من الحري بها أن تقوم، أن تقوم بالفعل وأن تقول القول في ضمن حدود هذه المنظومة، وفعلا كان ذلك. لذلك لإخلاصها نحن نرتب الآثار على إخلاصها، فهي كريمة على الله، عظيمة بجنب الله، لا غرابة في أن تعطي الكثير، ولا أيضا غرابة في أن يقدم المؤمنون سبيل الوصول إليها. الأمر الثاني هو الحب والاستغراق التام في الزهراء سلام الله عليها. وهذا أيضا متى ما عاشت المرأة الزهراء، عشقت الزهراء، ذابت في الزهراء، تمثلت خطى الزهراء، قامت بأدوار صغيرة لها ارتباط بما قدمته الزهراء سلام الله عليها. لا إشكال أن الزهراء سلام الله عليها تلبس هذه المرأة لونا من ألوان المقامات التي يكون لها الأثر والتأثير في الخارج. عبدي أطعني، إذا جعل الإنسان سلاحه في الإطاعة، إذا جعل طريقه للإطاعة عبر هذا الطريق، طريق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والمعصومين من ذرية الإمام الحسين عليه السلام، لا إشكال أنه يوفق إلى مقامات علا ويصل إلى ما هو المهم. هذا فيما يرجع للسيدة زينب. في مسألة أو الجماعة طلبوا من عندي التنويه على نقاط أمر عليها سريعا. الأمر الأول قضية سفرة أم البنين، هل هي من الشعائر التي يفترض أن يحتفى بها وأن تقام؟ نعم، ما هو المانع؟ الأدلة العامة تساعد على هذا المعنى، لكن على أن لا نصل إلى حد الإفراط. وعندما نقول حد الإفراط بمعنى أن نضيع حقوق من لهم الحق على أم البنين قبل أن يكون لهم الحق على الجميع، ولهم الحق على الجميع. يعني لا ينبغي أن ننسى الزهراء سلام الله عليها. أم البنين باب من أبواب الزهراء، أم البنين مظهر من مظاهر الزهراء. علينا أن نحتفي بالزهراء سلام الله عليه كما نحتفي بأم البنين، بل أقول بعبارة أدق، علينا أن نحتفي بأم البنين في طول الاحتفاء بالزهراء سلام الله عليها، ولا عكس في البين. البعض من الناس يقول، يشكل، يقول لماذا لا تقام الدنيا ولا تقعد للزهراء والزهراء المعصومة والزهراء بنت الرسول والزهراء؟ نعم، يفترض أن يلتفت إلى هذا الجانب، يفترض أن تعطى مقاما، ولكن لهؤلاء أيضا نهمس ونقول الزهراء سلام الله عليها مهما يقام من برامج ومهرجانات في سبيلها وهي تقام، إلا أنها دون مقامها. أما أم البنين في يوم من الأيام كانت نسيا منسيا، اليوم قيض الله نخبة من الأخوات المؤمنات ومن ورائهم رجال أيضا صلحة في سبيل النهوض بهذا المشروع المسمى سفرة أم البنين. عمل طيب راجح، العقلاء يؤكدون على رجحانه، الشارع لا يعتبر منه تقاطع مع أسسه ومبادئه، يفترض أن نحافظ عليه ولا نسمع للغو اللاغين في الموضوع. أم البنين الزهراء سلام الله عليهما مظهر الحجاب الإسلامي. نحن نسأل اليوم، قد تأتي المرأة للاحتفاء بأم البنين واحتفت بالزهراء سابقا، لكن تعرض حجابها على حجاب الزهراء، تعرض حجابها على حجاب أم البنين. حتى لا أطول في الكلام، شوف هل هناك تطابق ولا هناك مفارقة؟ لما تطلع من بيتها، لما تروح إلى مدرسة، لما تروح إلى السوق، لما تسافر خارج حدود المملكة تشوف شنو؟ هل هناك مطابقة، حفظ للحجاب ولا لا؟ الزهراء ضحت من أجل حفظ هذا المفهوم المقدس، مفهوم الحجاب. أم البنين سارت على هذا الطريق أيضا. الأمر الثالث الفضائيات. الفضائيات اليوم صارت تتسلل لبيوتنا، حتى الأسماء باتت لها مدخلية في تحديدها. يعني بدل ما ننهل من أهل البيت الأسماء والمسميات، صرنا نقتنصها من MBC الرابعة وMBC ما أدري شنو وغيرها. ليش؟ وبعدين أجي وأقول والله بحتفل بأم البنين. أم البنين غنية إذا ما يصير تطابق بين قول وفعل. أم البنين ليس قيمتها مجلس يقام من أجلها، ولا ذبيحة تقدم قربانا وتكريما لها، هي أكبر بكثير. ما لم يكن لهذا العمل الذي نقوم به والفعل الذي نجريه ما يؤكد ربطا بيننا وبين أم البنين، وهذا ما نأمله ونرتضيه. يعني ينقل لي أحد المؤمنين يقول جاءنا ولد، فلما جاء له الولد أم واحدة شايبة عمرها 70-80 سنة، يعني بينها والقبر أيام ما يبلى شيء زايد، قالت له أنا ترى ما أكلمك إذا ما تسمي اسم الولد على اسم أحد الممثلين الأتراك اللي هو شاغل الساحة اليوم. مرة عمرها 80 سنة شان قالت له سمي اسم العباس، سمي اسم القاسم، حبيب، برير، كاظم، مصطفى، مرتضى، تقول له سمي باسم الممثل التركي فلان. بعضهم يقول والله احنا لا نحتفي بأم البنين تعطينا حاجتنا. صحيح أم البنين باب من أبواب قضاء الحوائج، هذا لا إشكال فيه، لكن لابد من الالتزام والتمسك بتعاليم القرآن الكريم، بتعاليم أهل البيت، بسير وسلوك أهل البيت، بأخلاقهم، بالمحافظة على الحجاب، وأيضا تهيئة الناس للتضحية والبذل عبر هذا الطريق اقتداء بأم البنين. ربما يأذن الله سبحانه وتعالى في القريب للفرج من آل محمد بالخروج، هذا يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى الكثير من التضحيات، ما لم تصغ المرأة نفسها على أساس من قالب قريب من شخص أم البنين لا تصل إلى نتيجة. أم البنين في ختام المطاف توفيت كما تتوفى سائر النساء وسائر البشر، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن رسمت لنفسها خلودا من نوع خاص. ربما منذ أن تكونت الدنيا إلى اليوم ملايين البشر، مئات الملايين من البشر، ربما المليارات من البشر درجوا على هذا الكون ثم ذهبوا، والمرة على أقل من نصف المجتمع. يعني هنالك مليارات من النساء ذهبنا لا اسم ولا رسم لهن، ولكن تبقى الزهراء شاخصة، وإلى جنبها أم البنين، وإلى جنبها الحوراء زينب سلام الله عليهم. نحن نقرأ في التاريخ أسماء خوالد قلة، آسية بنت مزاحم لموقفها، مريم بنت عمران لموقفها، كلثم لموقفها، خديجة، هذه الأسطورة بين نساء هذه الجزيرة العربية أيضا رسمت لنفسها خلودا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأخوات القائمات على هذا العمل، وأن يجزل ثوابهم، وأن يتقبل من الباذلين أيضا أعمالهم، وأن يقضي الله سبحانه وتعالى بسحبب صاحبة المناسبة جميع المراد الموجود عندهن. وأحيانا الإنسان ترى قد يلح في العبادة لأن الله سبحانه وتعالى يحب يسمع الإنسان يدعو، إن الله سبحانه وتعالى في الحديث يحب الرجل الملحاح، يعني كثير الطلب من الله سبحانه وتعالى، في رواية العبد الملحاح الذي يكثر من الدعاء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وإحنا نقرأ ودائما نقرأ ولعل الذي أبطى عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. قد يكون الواحد ما يرزق ولد اليوم ولكن ما يدري وش السر ساكن فيه، قد الإنسان يكون يعيش حالة فقر ويريد يتخلص من غوائلها لكن ما يدري شو اللي ينتظره لقدام. في الحديث الشريف أفقره وفي ذلك صلاحه، ولو أغنيته لكفر. فإذا الإنسان عليه أن يرجع إليهم مبتدا ومنتهى. نسأل من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وجزاكم الله خيرا.